الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الإحفاظ في القيوم. قبل بيان هذا المطلب وهو الإحفاظ في القيوم، نحتاج إلى التوقف للتعرف على أنواع القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله في مطلع الحديث. وقد ذكر 5 قيود وضحها إجمالا، ثم انتقل لبيان محل الكلام. أولا، المتعلق. المراد من المتعلق هو ما يكون متولدا وناتجا عن الحكم، بمعنى هو المطلوب الذي يراد من المكلف إنجازه، كما لو ورد الخطاب صل، فهنا صيغة الأمر الظاهرة الوجوب لهذا الحكم، وهو الوجوب متعلق، وهو المطلوب من المكلف إنجازه، وماذا هو الصلاة. فالصلاة متعلق علما، متعلق للوجوب، هذا هو القيد الأول. القيد الثاني هو الموضوع، والمراد من الموضوع هو كل ما تتوقف عليه فعلية الحكم، وبعبارة ثانية هو ما يكون مولدا وعلة للحكم، بعكس المتعلق. المتعلق يكون متولدا عن الحكم، أما الموضوع فيكون مولدا للحكم، كما لو ورد الخطاب لا تشرب الخمر، فهنا الحرمة لها موضوع، وموضوعها ما هو؟ الخمر، الخمر الخارجي. حتى سواء كان هذا الخمر متحقق الوجود فعلا أو كان ماذا؟ مفروض الوجود. فالذي يتوقف عليه الحكم، أو قل ما يكون مولدا للحكم، يسمى ماذا؟ يسمى بالموضوع، كما في مثال الخمر، أو كذلك المكلف. فالمكلف أيضا ماذا؟ موضوع للأحكام الشرعية. القيد الثالث هو الشرط، والشرط في القضايا الحملية كما قالوا أن الموضوع في القضايا الحملية مرجعه إلى الشرط. الموضوع في القضايا الحملية يؤول إلى شرط، يرجع إلى الشرط، كما عندما يقول الخطاب أكرم العالم، فهنا العالم اللي هو موضوع يؤول إلى الشرط، بمعنى أن موضوع الإكرام هو ماذا؟ هو العلم، ويؤول إلى الشرط، بمعنى أن كأن صاحب الخطاب قد قال أكرم الإنسان إذا كان عالما. هذا قالوا أن الموضوع في الحملية يقول أو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الشرط. الفرق بين الموضوع في القضية الحملية والموضوع في القضية الشرطية قال هو فقط في الصياغة، وإلا القضية الشرطية عبارة أيضا عن ماذا؟ عبارة عن قضيتين حمليتين ربطتا معا، ربطتا معا. زين، هذا هذا هو القيد الثالث أو النوع الثالث من القيود. القيد الرابع هو الغاية، والمراد من الغاية هي تلك النقطة التي تقع مباشرة خلف انتهاء زمن الخطاب أو زمن الحكم.
مباشرة
تقع مباشرة بعد زمن انتهاء الحكم، أي ما يراد من الحكم أن يصل إليها. مثلا الصوم إلى الليل أو إلى المغرب، فالمغرب ماذا؟ غاية لمن؟ غاية للوجوب، لوجوب الصيام. فالوجوب يبتدئ من الفجر الصادق وينتهي ماذا؟ ها، وينتهي بغروب الشمس أو بذهاب الحمرة المشرقية على السلامة، إما بذهاب القرص، إما بغياب القرص، أو بذهاب الحمرة المشرقية، لأنه يوجد خلاف في المسألة. وإن كان المشهور يا ماذا يذهب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. هذا هو القيد الرابع. والقيد الخامس هو الوصف، والمراد من الوصف هو كل قيد يضيق دائرة الموضوع، سواء كان نعتا أو تمييزا أو حالا. فالوصف في علم الأصول أعم من الوصف وين؟ في النحو. في النحو الوصف يعني شنو؟ يعني النعت. النعت هنا الوصف في علم الأصول أعم من النعت ومن التمييز ومن ماذا؟ ها؟ ومن التمييز والحال، كما لو قال أكرم الفقير العادل أو العالم، أو أكرم الفقير ماذا؟ عالما، أو أكرم الفقير الأكثر علما. هذه كلها ماذا؟ كلها أوصاف في علم الأصول. إذن الوصف في علم الأصول أعم من كونه نعتا أو تمييزا أو حالا في علم النحو. إذا اتضحت هذه القيود الخمس تأتي إلى محل البحث، وهو أنه وقع تساؤل أن الخطابات، أن الخطاب الذي يحتوي على قيود في مرحلة المدلول التصوري، خطاب يحتوي على قيد، وهذا القيد سوف يؤثر ماذا؟ في المدلول التصوري. هل هذه القيود مرادة جدا في مرحلة المدلول التصديقي أو لا، هي مجرد توضيح في الخطاب؟ عندما يأتي المتكلم بقيد في الخطاب، يلقي خطابا معينا ويتضمن خطابه بعض القيود، لا شك أن هذه القيود سوف تؤثر في مرحلة المدلول التصوري، هذا لا إشكال فيه بأصل وضعها، لأنه في اللغة هذه القيود مجمل الألفاظ الموجودة في الخطاب وضعت لمعاني محددة، وبالتالي فالإتيان بالقيود سوف يؤثر في مرحلة المدلول التصوري. إلا أن الكلام أن هذه القيود التي تضمنها الخطاب ولها تأثير في مرحلة المدلول التصوري، هل هي مرادة جدا للمتكلم في مرحلة المدلول التصديقي بحيث يكون مراده ومقصوده مقيدا بتلك القيود التي تضمنها الخطاب والمرحلة التصورية من الدلالة، أو لا هي مجرد توضيح، مجرد أمثلة؟ والجواب عن ذلك يقول المصنف رحمه الله أن الصحيح هي أن تلك القيود مرادة جدا في مرحلة المدلول التصديق وتؤثر في الدلالة التصديقية وفي القصود وفي المرادات، وذلك لأن المتفاهم العرفي والقاعدة التي يسير عليها أبناء اللغة هو أصالة تطابق المراد التصديقي والمدلول التصديقي مع المدلول ماذا؟ التصور. هذه قاعدة يسير عليها العقلاء ويسير عليها أبناء اللغة، المتفاهم العرفي يسير على قاعدة، أو التفاهم العرفي يسير على قاعدة أصالة تطابق المدلول التصديقي والمراد التصديقي مع المدلول ماذا؟ مع المدلول التصوري. بمعنى أن المتكلم عندما يكون له غرض معين وقصد معين ثم يتكلم لأجل إيضاح وبيان قصده، فإنه سوف يسلك الطريقة المتعارفة في بيان مراداته وقصوده. فلو أنه ضمن خطابه بعض القيود ومع ذلك لم يكن مريدا لها في مرحلة المدلول التصديقي، فهذا يعني أن المتكلم الذي يفترض به أنه صاحب مراد لإيصاله لم يسلك الطريقة المتعارفة لإيصال ماذا؟ لإيصال مراداته وبيان قصده. لم يسلك الطريقة المتعارفة، هذا خلاف ماذا؟ خلاف كونه قاصدا لإيصال معنى، خلاف كونه قاصدا لبيان أغراضه الشخصية، وخلاف صارت التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. إذن أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري تقول لنا أن تلك القيود التي تضمنها الكلام في مرحلة الدلالة التصورية مرادة جدا في مرحلة المدلول التصديقي، وأن المدلول التصديقي للمتكلم المرادات الواقعية للمتكلم القصد الواقعي للمتكلم مقيد بتلك القيود وليس مجرد وليست ماذا مجرد إيضاحات في الكلام، وإنما قصده ومراده الجدي مقيد بتلك القيود، كما في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هنا الخطاب خطاب وجوب التيمم قيد بقيود، القيد الأول أن يكون صعيد، والقيد الآخر أن يكون ماذا؟ أن يكون طيبا. وهذا يعني وفق أصالة التطابق أن التيمم المطلوب من المكلف هو ذلك التيمم الذي يكون بالصعيد، وبالصعيد ماذا؟ الطيب الطاهر. فالتيمم بالصعيد بغير الصعيد أو التيمم بغير بالصعيد غير الطاهر ليس مرادا لمن؟ للمولى سبحانه وتعالى. وهذا يعني تضمن الخطاب لهذه القيود أن القصد النجي قصد المولى مراد المولى الواقعي الجدي أيضا مقيد بهذه القيود، أيضا مقيد بهذه القيود. إذن أصالة التطابق أو قل احترازية القيود تعني أن المتكلم الحكيم مريد جدا وقاصد جدا لتلك القيود التي تضمنها كلامه، بحيث يكون مقصوده النفسي ومراده وغرضه الشخصي يكون مقيدا بتلك القيود. وهذه القيود التي يتضمنها كلام المتكلم تقوم بعمل، وهذا العمل هو عبارة عن تحصيص الطبيعة إلى حصتين، إلى حصة واجدة للقيود فتكون مطلوبة، وإلى حصة غير واجدة للقيود فلا تكون ماذا؟ فلا تكون مطلوبة. فعندما يقول أكرم العالم العادل، هذا القيد، قيد العادل اللي هو النعت، يحصص لنا طبيعة العالم، يحصصها يصنفها إلى صنفين يقسمها إلى قسمين، إلى عالم واجد للقيد هو العدالة، وإلى عالم غير متحقق في ماذا؟ القيد. فيجب إكرام الصنف الأول ولا يجب ماذا؟ إكرام الصنف الثاني بهذا الخطاب. قد يجب إكرامه ولكن ماذا بخطاب آخر، ذاك بحث آخر. إنما بهذا الخطاب لا يجب إكرامه. لماذا؟ لأن الخطاب يتضمن قيدا، وهذا القيد قيد ماذا؟ مراد جدا للمتكلم. يعني شنو؟ يعني يقوم بدور تحصيص طبيعة العالم، فيكون الإكرام المراد هو للعالم العادل فقط، أما غير العادل فلا يجب إكرامه. تفضل. زين. الإحراز في القيد.
زين شيخ، هاي من ناحية التخصيص، زين من غير تخصيص، مثلاً أكرم الفقير، أي فقير يجيك سواء عالم وعالم.
المطلق هذا. ليس هناك قيد حتى يجعلنا ماذا نقول أن المراد الجدي والمقصود الجدي متكلم قيد. هو كلامنا فيما لو تضمن الكلام قيود، أما لو لم يتضمن قيود فنبقى نحن وأصالة الطبيعة اللي تقتضي الإطلاق والتعميم. إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير، هذا النحو الأول هو المتعلق، وقد يكون موضوعا له، موضوعا للإكرام كالفقير في المثال، أكرم الفقير، الفقير موضوع الإكرام، موضوع لوجوب الإكرام، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، فزوال الشمس شرط لمن؟ لوجوب الصلاة، شرط. زين، إذا زالت الشمس فصلي، المتعلق شنو؟ نفس الصلاة، هذا المطلوب. الموضوع ما هو؟
زوال الشمس.
الموضوع ما هو؟ موضوع وجوب الصلاة. كل ما تتوقف عليه فعلية الحكم، كل ما تتوقف عليه هذا فعلية الوجوب، المكلف والزوال وكل القيود الأخرى التي تولد لنا الوجوب، وجوب الصلاة، الوجوب الفعل تسمى بموضوع الحكم.
المعاقب
هاي شيخنا بل إيه، هذا أيضا، هذا الشروط العامة في التكليف، هذا أيضا من موضوع الحكم. وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في أكرم الفقير العادل وآخر. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع، ومدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط، على نحو المتعلق، على نحو الاشتراط، على نحو ماذا الغاية، على نحو الموضوع وهكذا. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام من الدلالة التصورية، شنو نستكشف؟ دخوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. ليش؟ لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. ثم يعلم، وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب، يعني لو لم يكن قد أخذها قيدا في المدلول التصديقي المراد الجدي في ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا، ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه يبين أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراد جدي. خب ليش ذكرت إذا مسليدي؟ إذا مسليدي خب ليش ذكرت في مرحلة المدلول التصوري؟ ذكره في مرحلة المدلول التصوري كان يكون عن ماذا؟ عن أنه مو لابد من الذكرى، لابد أن يريده، ما دام ذكر فهو مريد له.
يعني قاعدة ما يقوله يريده.
ما يقوله يريده. كما أنه سوف تأتي عندنا في قناة الحكمة، ما يريده يقوله. هنا نقول شنو الفرق بين قاعدة احترازة القيود؟ هناك سوف يبين إن شاء الله الفرق بين احترازة القيود وقناة الحكمة. هنا نقول ما يقوله مريد له جدا، وإلا لماذا ذكره إذا لم يريد إذا لم يكن مريدا له؟ زين إحنا شلون نستكشف أن ما قاله مريد له؟ لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول ماذا؟ التصوري. أصالة التطابق تقول لنا أن ما قاله شبي مريد له، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقتان واقعان. وبهذا الظهور نثبت قاعدة، وهي قاعدة احترازية القيود ومؤداها. يعني شو احتراز القيود؟ يعني أن القيود التي يتضمنها الكلام مرادة جدا للمتكلم، مرادة في مرحلة المدلول التصديقي للمتكلم، يقصدها المتكلم جدا، له غرض بذكرها، تعلق غرضه بذكرها، فهي قيود احترازية. احترازية يعني شنو؟ يعني تحصص الطبيعة وتثبت الحكم للحصة الواجدة للطبيعة، وتحتفظ عن الطبيعة غير الواجدة لمن؟ للقيد. هو الاحتراز من خلال القيد، نحن نحترز عن الطبيعة غير الواجدة من خلال القيد، وهي قاعدة احترازية القيود. ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. إلا أن يقوم دليل آخر على أنه ماذا؟ ليس قيدا احترازيا إنما قيدا هو قيد توضيحي، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، بعد أن عدد النساء التي يحرم على الإنسان نكاحهن ذكر من جملتهم شنو؟ ربائب الإنسان، وقيدهن بقيد اللاتي في حجوركم. هنا قالوا أن هذا القيد قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، هذا القيد قيد توضيحي وليس قيدا ماذا؟ احترازيا. يعني القرآن لا يريد أن يقول أن الربائب التي لسن في حجوركم ولم تربوهن تزوجون ويجوز زواجهن، كلا، هذا معلوم البطلان بالضرورة. إنما القيد أي توضيحي للإشارة إلى أنه غالبا الإنسان لما يتزوج امرأة متزوجة، كانت متزوجة ولديها عيال لديها أطفال، فإنه في الغالب العائلة وين ينتقلون؟ ينتقلون للعيش معه، ولذلك غالبا الربائب يكون وين؟ في حجر زوج الأم، فهو قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. لا، هذا لا يحصص الطبيعة، أن كل قيد يؤخذ في مرحلة المدلول يؤخذ في المدلول التصور الكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. له دخالة بحيث إذا لم تكرم الإنسان بقيد الفقر فإنك لم تمتثل الوجوب. لم تمتثل الوجوب، إنما تكون ممتثل الوجوب فيما لو أكرمت الإنسان المتقيد بالفقر، لأن الواجب عليك هو مو مطلق الإكرام، إنما الواجب هو الإكرام المقيد ماذا؟ ها؟ بفقر الإنسان. هذا هو الواجب، وليس الواجب مطلق الإكرام. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب. زين، ما يشمل هذا الوجوب؟ يعني واجب إكرام أصلا؟ لا، يقول قد يكون واجب إكرام ولكن من خلال دليل آخر. إنما ليس واجب الإكرام من جهة هذا الدليل، من جهة هذا الخطاب. فقد يأتي إلينا خطاب ويقول ماذا؟ أكرم العالم العادل. هنا هذا القيد، هذا النعت، العدالة تحصص لنا طبيعة العالم إلى حصة واجدة للعدالة وإلى حصة غير واجدة للعدالة، وأن الحصة الواجدة للعدالة هي التي يجب إكرامها وفق هذا الخطاب. زين، أما الحصة التي ليست واجدة للعدالة، طب يجب إكرامها ولا يجب إكرامها؟ نقول وفق هذا الخطاب لا يجب إكرامها. قد يكون عندنا خطاب آخر يقول ماذا؟ أكرم العالم مطلق، فيجب إكرامه من جهة ثانية، من جهة خطاب آخر. غاية ما نقوله أن الذي ينتفي هو شخص الحكم لا نوع الحكم. شخص الحكم، الحكم الناشئ من هذا الخطاب هو الذي لا يشمله. أما الوجوب، أما حكم آخر، حكم بوجوب إكرامه، قد يكون ناشئ من دليل آخر، فهذا ليس فيه إشكال أو لا مانع منه. ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. وهكذا نعرف أن قاعدة إحفازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقية الجدية للكلام المشتمل على قيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله، لأن الذي ينتفي بهذه القاعدة هو شخص الحكم لا نوع الحكم لا مطلق الحكم، إنما شخص الحكم الناشئ من من؟ الناشئ من هذا الخطاب المقيد بقيد. زين، هذا هو تمام الكلام في قاعدة إحفازية القيود الإطلاق، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
الله على محمد وآله.